وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
ومن اتبع فيه. انتهينا إلى قوله الماتر نسبته علم التوحيد أصل وما سواه فرع قائم بنفسه ولا يغني عنه غيره. ما معنى النسبة؟ النسبة إيقاع التعلق بين شيئين، إيقاع تعلق بين شيئين. ونسبة العلم هي علاقته بغيره من العلوم. تكلمنا عن نسبة العلم، فإننا نتحدث عن علاقة هذا العلم بغيره من العلوم. والنسب أربعة، النسب أربعة لا خامس لها. فإما أن تكون النسبة هي الترادف بين العلم وغيره، فيكون الاختلاف في مجرد الأسماء فحسب. فإذا قلت علم العقيدة وعلم الفقه الأكبر هذان علمان متباينان، قلنا لا، بل هما علمان مترادفان متطابقان في ماهيتهما، إلا أن هذا سمي بالفقه الأكبر وذاك سمي بعلم العقيدة مثلا. فاختلاف هذه الأسماء لا يضر، لأنه هذا هو معنى الترادف. معنى الترادف أن تكون هذه الأسماء منطلقة على مسمى واحد، تكون منطلقة أو مطلقة على مسمى واحد. فاختلاف العبارة عندئذ لا يضر. فالعلم قد تكون له أكثر من تسمية وهو علم واحد. فعلاقة التطابق أو الترادف هذه علاقة قد توجد بين العلوم التي تختلف تسمياتها وتتفق مضامينها، تتفق مضامينها. ويقابل الترادف التخالف، يقابل الترادف التخالف أو التباين. فإذا قال قائل ما علاقة علم النحو مثلا بعلم العقيدة، قلنا إن علم النحو يخالف علم العقيدة، فهو لا يوافقه في اسمه ولا يوافقه في مسماه أو معناه أو محتواه. والعلاقة الثالثة هي علاقة العموم والخصوص المطلق، ويقابل ذلك العموم والخصوص الوجهي. عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي. فالمطلق هو أن يقع هذا العلم داخل دائرة علم أوسع منه. إذا سأل سائل فقال ما علاقة علم الفرائض بعلم الفقه؟ قلنا العلاقة هي العموم والخصوص المطلق، فالفقه أعم من الفرائض، الفقه أعم من الفرائض، والفرائض جزء من علم الفقه. واضح؟ هذا عموم وخصوص مطلق، الفقه أعم والفرائض أخص. أو لو قال قائل ما العلاقة بين علم القضاء وعلم الفقه؟ قلنا القضاء أخص والفقه أعم، وهذا من كل وجه. فالعموم والخصوص هنا مطلق. أما قولهم عموم وخصوص وجهي، فهذا معناه أن العلم يكون أعم من جهة وأخص من جهة أخرى. كل علم من العلمين أعم من جهة وأخص من جهة أخرى. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علاقة علم التوحيد بغيره من العلوم هي العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. فقال كل علم شرعي علاقته بعلم التوحيد هي العموم والخصوص الوجهي. كيف ذلك؟ قال إن جميع العلوم الشرعية تشترك في كونها مستمدة من الوحي المعصوم، من الكتاب ومن السنة. فلو أننا تناولنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فشرحناه، فهذا يبحث في علم الحديث، سواء كان البحث في علم الحديث رواية أو كان البحث في علم الحديث دراية. لكن إذا كان هذا الحديث من أحاديث الصفات، إذا كان هذا الحديث من أحاديث الصفات، فتناوله العقدي من حيث إثبات الصفات الواردة فيه لله عز وجل، فصار هنا اشتراك بالنسبة لهذا النص بين علمي الحديث وعلم العقيدة. فعلم العقيدة يأخذ من نفس المأخذ الذي يأخذ منه علم الحديث، لكن العقدي يختص بقضية إثبات الصفات من هذا الحديث. ولو أخذنا حديثا عقديا فإن المحدث يدرس الحديث من حيث ثبوت إسناده، المحدث يدرس الحديث من حيث ثبوت إسناده، وإن كان العقدي مشتغل بما يتعلق باستنباط حكم عقدي من هذا الحديث. ذهب بعض أهل العلم إلى أن علاقة علم التوحيد بغيره من العلوم الشرعية، أي منسوبة إلى دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هي علاقة العموم والخصوص الوجهي. سبب ذلك اشتراك العلوم الشرعية في مأخذها، وهو الكتاب والسنة المطهرة. العلوم تتفق في مرجعية الكتاب والسنة، ويختص كل علم منها بوجهة معينة. وكما قيل في الحديث يقال في الآية، فإن المفسر يعنى بمعرفة كلام الباري سبحانه وتعالى وبيان ما يتضمنه من المعاني والآداب. فإذا كانت هذه الآية فيها من الإشارات العقدية أو الأحكام العقدية، فإن العقدي أو عالم العقيدة المختص بهذا الشأن يبحث في هذه الآية من حيث الجانب العقدي. واضح؟ المفسر يتناول المعنى عموما، وهذا يتناول استنباط الأحكام العقدية من دليلها التفصيلي وهو الآية أو الحديث. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، إلا أنني أقول إن هذه النسبة قد تكون فيها مراجعة أو ترد عليها مناقشة، لأن العلوم الشرعية كافة إنما تستمد من الكتاب والسنة بالأصالة. فهذا يفضي إلى أن تكون العلاقة بين العلوم الشرعية جميعا هي العموم والخصوص الوجهي. وإذا تأملنا ونظرنا فإن هذه العلاقة تبدو علاقة بعيدة من حيث الأصول، لكن من حيث حالة كل علم لا يتبدى لك أن العلاقة بين علم التوحيد وغيره هي العموم والخصوص الوجه، وإنما يتبدى لك أن علم العقيدة علم مستقل بذاته، علم مستقل بذاته، لأننا حين نبحث في العلاقة نبحث في العلاقة بين العلمين وليس بين مصادر أو استمداد كل علم من هذه العلوم، لأنها ما نسبت إلى الشرع الشريف إلا وهي مستقاة ومستفادة من الوحي المعصوم من كتاب ربنا وسنة نبينا. لكننا نتكلم على أمر حادث وطارئ بعد الكتاب والسنة، وهو هذه التقسيمات الاصطلاحية، هذه التقسيمات الفنية التي وضعها العلماء لتمييز هوية كل علم عن غيره. هذه التقسيمات الاصطلاحية تجعلنا نقول إن علم التوحيد علم مستقل بذاته مخالف لغيره في مسماه وفي حقيقته، لأن موضوع هذا العلم موضوع مستقل متميز، فهو لا يواطئ موضوع علم الفقه ولا يجامع موضوع علم السيرة، والكل منسوب إلى أنه علم شرعي. وقد مال إلى هذا طائفة من أهل العلم فقالوا إن هذا العلم علم التوحيد علم قائم بذاته مستقل بنفسه، لا يقال إنه فرع عن غيره ولا أن غيره يستمد منه أو هو فرع عنه. وهذا كلام وجيه، حتى قال بعضهم لما كان علم التوحيد متصلا بحق الله على العبيد ومتعرضا لما يجب لله عز وجل من الواجبات على خلقه والتصديق بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذا التصديق بسائر أركان الإيمان، فقد غدا هذا العلم مرتبطا بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو كالأصل للواجبات الشرعية بأسره، لأننا حين ذكرنا التوحيد قلنا إنه أول واجب على العبيد وذكرنا الأدلة على ذلك. فمال بعض أهل العلم إلى أن علم التوحيد أيضا هو كالرأس لعلوم الإسلام أو كالأصل للعلوم الشرعية، فهو قائم بذاته مستقل بنفسه وإن كان كالأصل لبقية العلوم الشرعية، حتى إن السفريني رحمه الله قال وبعد فاعلم أن كل العلم، يعني أن كل العلوم الشرعية، وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، بعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. فجعل علم التوحيد كالأصل للعلوم وما سواه فرع، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يتضمن ما هو أول واجب على المكلف، ويتضمن ما هو حق الله عز وجل على عباده كافة، ويتضمن من المهمات العظيمة والجليلة ما تمس حاجة كل إنسان إليه. وقال رحمه الله في شرحه لدرته قال وإنما كانت العلوم كالفرع لعلم التوحيد لأنه أشرف العبادات وأفضل الطاعات وشرط صحة في كل عبادة وطاعة وشرط لقبول الأعمال، إذ هو معرفة ذي العظمة والجلال، فمن لم يوحد المعبود فعمله كله مردود. وهذا ثابت في حق ماذا؟ في حق التوحيد كعبادة، لكن هل يسلم هذا في علم التوحيد الذي صار فنا مستقلا يتضمن هذه المعارف كما يتضمن غيرها؟ لأننا عرفناه فيما مضى بأنه إثبات الأحكام الشرعية العقدية من أدلتها التفصيلية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، فرد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية ممن ضاف إلى هذا العلم. وصار جزءا منه. وهذا على كل حال هو الذي حدى الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى إلى أن يعتبر علم التوحيد ماذا؟ هو الفقه الأكبر، وأن يطلق عليه هذه التسمية، وذلك لدوران موضوعات القرآن الكريم على التوحيد تقريرا وتأصيلا وحقوقا وجزاء واقتضاء والتزاما إلى آخر ما نعلم وما سبق التنويه به وعنه. إذن صار التوحيد أصلا لما سواه من العلوم بهذه الحيثية، لكنه عند التحقيق مفارق ومباين ومزايل لغيره من العلوم بالمعنى الاصطلاحي الخاص بهذا الايه بهذا العلم. نكتفي بهذا في التعليق على الكلام على نسبة علم التوحيد. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على حكمه، الكلام على حكمه. والحكم كما تعلمون هو القضاء مطلقا، أو هو القضاء بالعدل خاصة. وأصل الحكم في اللغة من المنع، أصل الحكم في اللغة من المنع، ومن ذلك الحكمة، وهي هذه الحديدة التي توضع في فم الدابة حتى تمنع فمها من أن يضر غيرها، فهذه تسمى حكمة لأنها تحكمها، أي تمنعها من الصيال أو من الاعتداء على أحد. الحكم في اللغة معلوم، وهو في الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. حكمت بأن محمدا موجود فأثبتت الوجود إلى هذا الشخص، فهذا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذا حكمت بأنه ليس موجودا، إذا حكمت له باستحقاق مالي فقد أثبتت له هذا الحق، وإذا حكمت بعدم ذلك فقد نفيته عنه، فهو إثبات أمر لأمر. عند الأصوليين يطلقون الحكم على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وحين نتحدث عن معنى الحكم نتحدث الآن عن حكم هذا العلم، عن حكم هذا العلم. وينبغي أن يكون معلوما أن حكم العلم يرتبط بحكم ما يتعلم فيه أو ما يتعلم منه، فحكم العلم كالفرع لماذا؟ لحكم ما يتعلم. فإذا كنت تتعلم من علم العقيدة ما تصح به عقيدتك، ما تصح به عقيدتك، فأنت أحوج الناس إلى هذا العلم، لأنه بالنسبة لك كفرض العين. وإن كنت تتعلم ما تصح به عبادتك فأنت أحوج الناس إلى هذا العلم، وهكذا. إذن حكم العلم بحكم معلومه أو بحكم ما يتعلم منه. فإن كان المعلوم فرضا كان العلم فرضا، وإن كان المعلوم سنة كان حكم تعلم هذا العلم سنة، وهكذا. إذا توقف حصول العلم على حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم، واضح؟ لكن لو قال إنسان والله سأتعلم ما يتعلق بعلم من العلوم عن غير طريقه بشكل آخر، فعند ذلك لا إشكال. المهم ما قيمة هذا الذي تتعلمه في هذا العلم؟ هل هو من الفرض عليك أم من السنة أم من العلوم التي لا نفع فيها ولا مضرة فهي مباحة، أم من علوم مكروهة أو من علوم محرمة عياذا بالله تعالى؟ قد مثلنا فيما مضى لعلم يحرم تعلمه بعلم الفلسفة، وذكرنا أن تعلم هذا العلم محرم وعنه نفر وحذر، وذكرنا لكم أقوالا لأهل العلم سواء كانوا من أهل السنة أم من غيرهم في التنفير من الدخول في هذا العلم. وبناء على هذا فإننا إذا تناولنا علم التوحيد بالبحث عن حكمه فإننا نلحظ أن هذا العلم يكون على ضربين، يكون على قسمين، قسم تعلمه فرض عين وقسم تعلمه فرض كفاية. فما فرض العين منه؟ فرض العين ما تصح به عقيدته، فرض العين ما تصح به عقيدته، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يدلك على أن الله عز وجل افترض على كل مسلم ومسلمة أن يعلم هذا الأمر حق العلم. ثم إن هذه العلوم المطلوبة شرعا تطلب على وجهين من الطرف، الوجه الأول ما هو فرض متعين، والوجه الثاني ما هو فرض كفاية. يقول ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه. أجمع أهل العلم أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض كفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. وشيخ الإسلام يؤكد على هذه الحقيقة بعد ابن عبد البر بقرنين من الزمان فيقول: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما نهاه عنه، يعني ما أمره الله تعالى به في خاصة نفسه وما نهاه عنه في خاصة نفسه، فإن هذا فرض على الأعيان، فإن هذا فرض على الأعيان. ولا شك أن الله تبارك وتعالى طلب من كل واحد منا أن يوحده، فطلب علم التوحيد ومعرفة أن لا معبود بحق إلا الله جل في علاه هذا مما يتعين طلبه على كل مكلف. ولهذا قال السفريني في منظومته: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. هذا هو العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لا يصلح لعاقل ألا يطلب فهم هذا العلم ألا وهو علم التوحيد. ونحن قدمنا أن أول الواجبات وأهم وأعظم المهمات إفراد ربنا تبارك وتعالى بالتوحيد، إفراد ربنا جل وعلا بالتوحيد، والبراءة من الشرك، وهذا باتفاق أهل السنة أن أول الواجبات إفراد الله عز وجل بالعبادة، سبقت الأدلة على هذا فلا نطيل. وربما أضفنا جديدا من هذه الأدلة وهو حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد أول ما يسأل عنه في قبره من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، فهذا سؤال عن عقيدته في الله عز وجل وعقيدته في هذا الدين وعقيدته في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ظاهر من هذا أن فرض العين من علم التوحيد هو كل ما يطلب من المكلف طلبا جازما، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن الطلب هنا متجه إلى كل مكلف، فهذا الفرض منظور فيه إلى كل إنسان، هذا بخلاف فرض الكفاية، بخلاف فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية مقصود فيه وجود هذا الفعل بقطع النظر عن فاعله. ولهذا قال السيوطي: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. مرة أخرى قال: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. يعني في فرض الكفاية نحن لا ننظر إلى الفاعل، وإنما ننظر إلى الإيه؟ إلى الفعل. فإذا وجد الفعل المطلوب شرعا فقد تحقق المقصود، بغض النظر هل قام به كل الناس أم قام به بعض الناس، بخلاف فرض العين. لهذا قال: فما على الأعيان فرضه كتب فذاك فرض العين ليس ينقلب. فذاك فرض العين ليس ينقلب، يعني لازم لكل أحد لا يتحول ولا يتغير. واضح؟ إذن تعلم فرض العين من علم التوحيد هو أول الواجبات. يبقى لو قال قائل: أول الواجبات معرفة فرض العين من علم توحيد رب الأرض والسماوات، لكان قوله صحيحا صادقا صائبا لا اعتراض عليه. هذا بخلاف فرض الإيه؟ الكفاية من علم التوحيد. فرض الكفاية أوسع دائرة من فرض العين. وفرض العين بالإجمال هو ما تصح به عقيدة المسلم في ربه من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع في حقه تبارك وتعالى، سواء في ذاته أو في أسمائه أو في أفعاله أو في صفاته جل في علا، وذاك على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. فمن اعتقد اعتقادا جازما أن لا معبود بحق إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى الرب الجليل الأكبر، وأنه سبحانه المتصف بصفات الجلال ونعوت الكمال، كفاه هذا، وإن لم يحصل قدرة على الاستدلال أو النقاش أو التعليل أو التفصيل أو الرد على المخالف، فذاك كله من فرض الكفاية. فذاك كله من فرض. ولذلك الرجل الذي يعمل في حقله، الذي يستقر في قلبه أن لا إله معبود بحق إلا الله، والذي يستقر في قلبه أن الله تعالى هو الخالق الرازق البارئ المصور، والذي يستقر في قلبه أن الله عز وجل منعوت بكل نعت من جميل ومنزه عن كل ما لا يليق، هذا قد جاء بفرض العين مع اجتنابه للمكفرات والنواقض. هذا قد جاء بفرض العين من التوحيد، وتحقق بذلك أنه من أمة التوحيد. إذا حصل قدرة فاستدل على ما ذكرناه إجمالا، فاستدل لكل مسألة مما ذكرنا تفصيلا، وجاء بما يتعلق بها تقريرا وتدليلا وتعليلا، فهذا الذي انتقل من فرض العين إلى دائرة هي فرض الكفاية. ولا شك أن فرض الكفاية هنا أكثر وأنفع وأفضل من فرض العين، وأن فرض العين ألزم على كل مسلم ومسلمة، فلا يصح إيمان أحد إلا بفرض العين من هذا العلم. لكن لو أنه زاد ففصل واستدل وعلل وامتلك قدرة يرد بها على المخالف، فهو عندئذ فعله أفضل وحاله أكمل وإيمانه في الميزان أثقل. لماذا؟ لأنه قادر على أن يدفع هذه المخالفات والشبهات فينافح عن دين الله عز وجل، هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى فإن صاحب الإيمان التفصيلي أعلى رتبة ودرجة من صاحب الإيمان الإجمالي. ومن جهة ثالثة فإن معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالعلم، فهذا الذي حصل علما في هذا الباب أكثر يكون في الميزان أرجى وأرجح. لماذا؟ لأنه ازداد بالعلم إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. بماذا؟ بالعلم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن مسألة مبنية على هذا الإيه؟ على هذا التفصيل. ثم إن فرض العين هو ما يسأل عنه جميع الخلق. فرض العين هو ما يسأل عنه جميع الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره ما هو؟ هذه الأسئلة الثلاث: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه الأسئلة تكون في القبر ويسأل عنها يوم الحشر. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين. قالوا: هذا السؤال عن لا إله إلا الله. هذا السؤال عن لا إله إلا الله، كل الخلق يسألون عن شهادة التوحيد. والله عز وجل قال في محكم التنزيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وفي الحديث الصحيح حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا هو فرض العين، وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك، فما زاد على ذلك. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآيات دالة على أن الشرع المطهر قسم الناس إلى قسمين: قسم هم أهل ذكر، وقسم ليسوا كذلك. فأهل الذكر من الناس هم أصحاب فرض الكفاية من العلم. أهل الذكر من الناس هم أصحاب فرض الكفاية من العلم، فلا يجب على كل أحد أن يكون مجتهدا، لكن من كان مجتهدا هو خير ممن لم يكن كذلك. لا يجب على كل أحد أن يستدل لمسائل علم التوحيد تفصيلا وتعليلا، لكن من فعل هو أعلى رتبة ممن لم يفعل، لأن الله تعالى حكم بأنه يرفع الذين أوتوا العلم درجات عمن لم يكونوا بهذه الصفة. إذن الناس عالم ومتعلم، سائل ومسؤول، والمسؤول أعلى رتبة من السائل، والمسؤول أعلى رتبة من السائل. طيب، ما زاد على فرض العين مما ذكرنا هو فرض كفاية من تفصيل وتدليل وتعليل وتحصيل قدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة وإلزام المعاندين الحجة وإفحام هؤلاء المخالفين وإقامة الأدلة عليهم. ولذلك قالوا إن الإيمان التفصيلي هو المقدور على إثباته، المقدور على إثباته بالأدلة التفصيلية وحل ودفع هذه الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. هذا هو الإيمان التفصيلي، إيمان يقتدر صاحبه على تقريره بأدلته ودفع ما يرد من الشبه عليه. وأما الإجمال فمعجوز عن تقريره بأدلته ودفع الشبه الواردة عليه. لو أن متكلما ناظر عاميا فقال له: إن الله عز وجل مثلا لا يتكلم، لا يتكلم، والكلام في حقه ممتنع، إذ يترتب عليه تجسيم ويترتب عليه تشبيه ويترتب إلى آخر ما يقول المتكلمون، وأن كل كلام يلزم عنه شفة ولسان إلى آخر ما يهرطون به مما يخالف معتقد أهل السنة. العمي إنما يعرف أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، والقرآن كلامه، ويقرأ في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقرأ في القرآن: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إلى آخر ما يقرأ في كتاب الله عز وجل. فهو يعلم ويتيقن أن القرآن كلام الله، لكن يأتي المتكلم عليه بشبهات، يقول: إن الكلام ترتيب حروف وأصوات في الهواء، وترتيب هذه الحروف يأتي بتعاقب في الزمان، والزمان على الله عز وجل ممتنع إذ هو خالق الزمان. إذن لا يجوز أن يقال إن الله تعالى يتكلم، لأن هذا يقتضي تشبيها له بالحوادث. هرطق كيف يجيب عنها هذا العمي؟ لا يعرف، لا يعرف كيف يجيب، لكن هذا لا ينال من كونه جازم في معتقده بأن الله تعالى متكلم بكتابه، وأن الله عز وجل متكلم بكلام، وأن هذا الكلام سمعه من شاء الله عز وجل أن يسمعه، كما كلم موسى عليه السلام وكما كلم جبريل بهذا الوحي. إذن العامي لا يتشكك، ليس بالضرورة أنه سوف يتشكك من كلام هذا المتكلم، لأنه قد يكون الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال وأثبت من الإيمان الذي عند هذا المتكلم، لكنه عاجز عن رد هذه الشبهات ولا قادر على المقاولة والمناظرة مع هذا المخالف، واضح؟ فيكون إيمانه الذي عنده معجوز عن تقريره بأدلته ودفع ما يرد عليه من إرادات الشبه والخلافات، واضح؟ فيكون الإيمان التفصيلي أعلى رتبة وأرقى درجة من هذا المعجوز عن تقريره بالأدلة ودفع الشبهات المخالفة عنه. إذن بان لنا، أو اختصارا نقول، إن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف فيما تصح به عقيدته، فيما تصح به عقيدته، وذلك بالأدلة الإجمالية. ثم هو فيما بعد ذلك، أي بالأدلة التفصيلية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، هو فرض على الكفاية، هو فرض على الكفاية، واضح؟ فإذا علم الإنسان أن الله تعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى كفاه ذلك، فإن قدر على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذلك غاية ما يطلب منه في فرض العين. فإذا قيل له أقم الدليل على أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة وصفة العلم وصفة القيومية، فهذا يحتاج إلى دليل تفصيل، فقد يكون ممن يحفظ آية الكرسي وقد لا يكون كذلك، وقد يكون ممن يحفظها ولا يستطيع أن يقيم الدليل على استنباط هذه الصفات من تلك الآية، أو لا يفهم ما يسمى بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام إلى آخر ما يعرفه طلبة العلم المشتغلين بفرض الكفاية. فهذا لا يضره بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق الوجيز المختصر على حكم هذا العلم. طيب، إذا كان الأمر على هذا النحو، فإن التكليف بالتوحيد يشترط له أمور. التكليف بالتوحيد يشترط فيه شروط، فلهذا قال الناظر: شرط تكليف فعل إفادة عقل بلوغ قدرة وإرادة. شرط تكليف فعل إفادة، فعل يعني من الوعي، فعل إفادة عقل بلوغ قدرة إرادة. تكليف بالمعنى الاصطلاحي إلزام مقتضى خطاب الشارع، إلزام بمقتضى خطاب الشارع. إذا قلنا إن الإنسان متى يكلف بعلم التوحيد ومتى يكلف بالتوحيد، يكلف بهذا إذا كان فيه هذا العقل وبلغ مبلغ الرجال وسلم إحدى حاستي السمع أو البصر وبلغته الدهر. إذا اجتمعت هذه الأربعة فإنه يكون عندئذ مكلفا بالإيه؟ بالتوحيد. والكلام هنا عن فرض العين منه، الكلام هنا عن فرض العين من علم التوحيد وليس فرض الكفاية. لكن إذا وجدت هذه الأربعة يتحقق فرض العين، فما فوقه يتحقق به فرض العين، أو اشترط وجود هذه الأربعة لثبوت فرض العين من علم التوحيد في حق هذا الإنسان، فما فوقه يعني فرض الكفاية تأتى بعد ذلك. قالوا العقل والبلوغ وسلامة إحدى حاستي السمع أو البصر وبلوغ الدعوة أو بلوغ الحجة. إذا تأملنا فإن هذه الشروط بها وبناء عليها يحصل العلم بكل معلوم. لكن المؤاخذة والمحاسبة لا تكون إلا بعد تحقق هذه الشروط. فالعقل لا بد منه حتى يتحقق تكليف. فالمكلف هو العاقل البالغ. الأصل في المكلف أنه من جمع بين وصفي العقل والبلوغ. فإذا انضاف إلى ذلك سلامة الحاسة وبلوغ الدعوة فقد تحقق تكليفه بعلم التوحيد في فرض العين منه. وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل الإنسان عما لا يجمل أو عما يقبح أو عما لا يليق. والعقل المشترك هو العقل الغريزي الطبيعي الذي يفرق به الإنسان بين النافع والضار، الذي يفرق به الإنسان بين ما يصلح وما لا يصلح. فهذا هو العقل المطبوع، العقل المطبوع. لأن العقل ينقسم إلى عقلين، عقل مسموع وعقل مطبوع. فهذا المسموع هو الذي يحمل الإنسان على الولود فيما فيه مصلحته ومنفعته، وهو الذي يحمله على الإيمان، والذي يأخذ بيديه إلى الطاعة، والذي يكمل به يعني قدر الإنسان وشرفه. ولا يتعلق بهذا التكليف، إنما يتعلق التكليف بالعقل الغريزي الذي لا يقال، الذي يقال عن من فقده إنه مجنون، الذي يقال عن من فقده إنه مجنون. هذا هو العقل المطبوع الطبعي الغريزي. وإذا أخذ الله تعالى ما وهب فقد أسقط ما أوجب. إذا أخذ الله ما وهب من العقل الغريزي فقد أسقط ما أوجب، أي من التكاليف الشرعية. فإذا قيل عن الإنسان إنه معتوه أو مجنون أو فاقد للعقل فإن هذا لا يكون في عداد المكلفين. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث من هؤلاء المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، حتى يفيق يعني من جنونه، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فلو أن الإنسان لم يكن مجنونا وكان عاقلا فإنه لا يقال عنه مكلف حتى يحتلم. وهذا هو الشرط الثاني، وهو إيه؟ شرط البلوغ. والقضية في هذا الشرط أيضا مرتبطة بالعقل، لأن عقل الصبي حين يولد لا يكون كعقله حين يبلغ 14 أو 15 سنة. ولما كان العقل في ازدياد في ازدياد إلى أن يصل ذروته عندما يبلغ الإنسان الأشد، فإن الشارع ضبط العقل الذي به التكليف بحالة يمر بها الإنسان في بدنه وهي حالة البلوغ. فكأن العقل الصالح للتكليف هو عقل من؟ عقل من بلغ، عقل من بلغ. فكأن مدار التكليف على العقل. واشترط سن البلوغ لتمام العقل منزلة يكلف بها الإنسان ويؤاخذ بها أو فيها على أفعاله. يبقى العقل الطبعي الموهوب هذا هو شرط التكليف. ولكن لما كان التكليف لا يناط بكل مقدار من العقل أي ما كان اعتبر عقل البالغ، اعتبر عقل البالغ في ضبط هذه المسألة كوصف ظاهر منضبط حتى تكون التكاليف الشرعية منوطة بشكل مستقر بحالة طبيعية موجودة في كل مكلف. والبلوغ يعرف يعني علامات، سواء كانت هذه العلامات للذكر أو كانت هذه العلامات يختص أو تختص بها الأنثى. فالذكر والأنثى يشتركان في خاصتين، خاصية الإنزال والإنبات. فإذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة فإنه يحصل هذا الإنزال ويحصل إنبات الشعر الخشن حول القبل. هذا من الخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الرجل وخلق عليها المرأة. إذن الإنزال والإنبات خاصتان يعرف بهما البلوغ، يعرف بهما البلوغ. وتختص المرأة بالحيض والحمل، تختص المرأة بالحيض وبالحمل، ويشتركان في سن لكنها تتفاوت. فعند الرجل 15 سنة هو أقصى سن ينتظر ويتلبث فيه البلوغ. وبالنسبة للمرأة قيل 9 سنين باعتبار أن المرأة قد تحيض في هذه السن. ثم لا بد لحصول التكليف من منفذ للعلم، ومنفذ العلم إما أن يكون بالسمع أو أن يكون بالبصر، فلا بد أن يكون هنا سلامة لإحدى الحاستين، إما حاسة السمع فيسمع ولو كان قد كف بصره، أو ينظر وإن كان قد وقع الصمم في أذنه فينظر فيعرف بالإشارة، يعرف بالإشارة أو بلغة الإشارة كما يعبر. إذن لابد من سلامة إحدى حاستي السمع أو البصر. وفي القرآن الكريم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، حيث شبه الله تعالى الكفار بالبهائم التي يناديها الراعي، ربما تكلم بعبارات يعني لا تفهم إلا صوتا، فتفهم هذه العجموات هذا الصوت أو تميز هذا الصوت، لكنها في النهاية لا تنتفع به إلا نفعا موجزا ومحدودا في أن تسرع في سيرها أو أن تبطئ. لكن أهم الحواس للتكليف هي حاسة ماذا؟ السمع من البصر؟ حاسة السمع. أهم الحواس للتكليف حاسة السمع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الذين يدلون بحجة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فذكر من هؤلاء الأصم، فيقول: ربي قد جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، قد جاء الإسلام ولا أسمع شيئا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أن لهؤلاء حجة عند الله عز وجل، فيدخلون في أهل الفترة، على ما سيأتي عند الكلام على بلوغ الحجة وقيامها، فكان المغرب قد وزن له، فنتوقف ونعود إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وجزاكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: حكمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فأما فرض العين في معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية وما تسأل عنه روح البرية، وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإلحام المخالفين. وكنا قد تناولنا الكلام على شروط التكليف بالتوحيد، وتوقفنا عند الكلام على شرط بلوغ الدعوة أو قيام الحجة. الأصل أنه لا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية التي هي إرسال الرسل وإنزال الكتب وقطع المعذرة على أكمل وجه، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية دلت على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويبشره. فمن قبل هذه البشارة فآمن واهتدى فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، ومن عصى واستدبر واستكبر وبقي وأصر على الكفر واستمر على هذه المخالفة بعد الإنذار والإعذار وقطع معذرته وقيام الحجة عليه، فإنه يكون عندئذ من الهالكين رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والناس بعد بلوغ الحجة وقيامها ينقسمون إلى أقسام 3: قسم هم أهل القبلة، وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فآمنوا وشهدوا بالتوحيد وماتوا على ذلك. فهؤلاء يقال عنهم إنهم من أهل القبلة، ولو وقع منهم من المخالفة والعصيان ما وقع، فإنهم يكونون عندئذ من عصاة الموحدين. والقسم الثاني قسم هم أهل الفترة، أهل الفترة، وهم كل من لم تبلغهم دعوة رسول، أو كل من لم تقم عليهم حجة، أو عاشوا بين موت رسول وبعثة رسول آخر، بحيث إنه لم تبلغهم دعوة الرسول الأول، الذين لم تبلغهم دعوة الرسول الأول ولم يدركوا الرسول الثاني، فهؤلاء يقال عنهم إنهم من أهل الفترة. وأهل الفترة هؤلاء الذين قلنا إنهم لم تبلغهم دعوة الرسل مطلقا وماتوا على الشرك، هم في الدنيا لا يعذبون عذاب الاستئصال، ولا يتسلط عليهم المؤمنون بالقتال حتى تقوم عليهم الحجة ببلوغ الدعوة. فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم الإيمان فهم عندئذ، فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم الإيمان ولم تبلغهم حجة ولم تقم عليهم ولم تبلغهم دعوة ولا قامت عليهم حجة رسالية، فهؤلاء اختلف العلماء فيهم بعد الاتفاق على عذرهم في الآخرة، هم في الدنيا كفار لكنهم لا يعذبون عذاب الاستئصال، هم كفار لماذا؟ لأنهم لا يدينون دين الحق، ليسوا على الإسلام، ليسوا على الإيمان، ملاحدة أو مشركين أو وثنيين، لكن إذا كانوا بحيث لم تبلغهم الدعوة فيكونون عندئذ معذورين، بمعنى أنهم لا يعاجلون بعذاب استئصال في الدنيا، لكن يبقى هم في الآخرة. العلماء اختلفوا فيهم على عدة أقوال، أرجحها يمتحنون في الآخرة، يؤمرون بأوامر في الآخرة، فمن أطاع فهذا الذي علم الله عز وجل صدق السعادة له، وأنه لو كانت قد بلغته الحجة لأجاب، ومن عصى فهذا الذي قد ظهر شقاوته، وبانت مخالفته، وأن هذا لو كان قد أرسل إليه الرسول أو بلغته الدعوة في الدنيا ما كان ليجيب. ولا يرد على هذا أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، لأن التكليف إنما ينقطع بدخول الجنة أو بدخول النار، وعليه فلا حرج أن يقع شيء من التكليف في العرصات، في مواقف القيامة، وقد قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذه الدعوة تعد من قبيل التكليف، وهم ممتحنون بأن يؤمروا بأن يتقحموا في النار، أن يقذف أحدهم بنفسه فيما ظاهره أنه النار، فإن فعل فهي الجنة. هذا هو الامتحان الذي يمتحنون به. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، أي هذا الرسول، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، والفئة الثالثة بعد فئة أهل الفترة هم الكفار، والكفار كل من سمع بدين الإسلام ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يؤمن لا ظاهرا ولا باطنا، فكل من سمع بهذا الدين في المشارق والمغارب فلم يتحقق بالإيمان فهو من أهل الكفر والعياذ بالله تعالى، لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فهذا مما يدلك على أن كل من سمع بهذا الدين ولم يؤمن فهو من الكفار. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به على من سمع بأمره، فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق والمغرب والجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره صلى الله عليه وآله وسلم، ففرض عليه البحث عن حاله وأعلامه والإيمان به. وأما من بلغه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ثم لم يجد في بلاده من يخبره عنه ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق. لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا وجد من الكفار جهلة مقلدون لم يصلهم نور الإسلام ولم يسمعوا به، فهؤلاء قد يعذرون في الآخرة وإن كانوا يعاملون في الدنيا معاملة أهل الكفر، يعاملون في الدنيا معاملة أقوامهم ومن دخلوا في غمارهم، لكن قد يكون لأحدهم أو لبعضهم حجة عند الله في الآخرة، هذا إلى الله عز وجل علمه ويفوض إليه حكمه سبحانه وجل في علاه. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن حكم تعلم علم التوحيد والشروط التي يكلف الإنسان معها بالتوحيد. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على فضله. قال المصنف: فضله، وكما أن الإيمان أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم، متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا. فأما متعلقه فبالله الحي القيوم المتعال المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال، وموضوعه رب العالمين وصفة خلق الله أجمعين من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين، ومعلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، واستمداده من الفطرة السوية وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول. هذه بعض المعارف التي ينبغي لطالب علم التوحيد أن يتعلمها قبل الشروع فيه. ويقصد بفضل علم التوحيد هذه المزية وذاك القدر الزائد على غيره من العلوم، وما ثبت شرعا من منزلته من فضيلة. وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لكونها متعلقة بالوحي المطهر، فإنه كما قدمنا إن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم وفي الرأس من علوم أهل الإسلام، لأنه حاز الشرف الكامل دون غيره من العلوم. وإذا كان الإيمان هو أفضل الأعمال كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. ولما سئل أيضا قال: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه. فهذا يدلك على أن خير العمل وأن أفضل العمل الإيمان. الحديث الآخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. إذن الإيمان أنفس الأعمال وأعلاها وأجلها عند الله عز وجل. والآيات الأمرة بالإيمان كثيرة، الآيات التي أمرت بالإيمان كثيرة عديدة، وقد مر معنا طرف من هذه الآيات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان، هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. هذا ما يقتدي به قلب المسلم، الإيمان بالله عز وجل. وعلم الإمام أشرف العلوم، أشرف العلوم وأفضل العلوم، بفضل ماذا؟ بفضل الإيمان وبشرفه على سائر الأعمال. فإذا كان هذا العمل أفضل الأعمال فإن علمه أفضل العلوم، فإن علمه أفضل العلوم. بل معلوم أن العلم يقدم قبل القول والعمل، أن العلم يقدم قبل القول والعمل. فإذا كان عمل الإيمان فاضلا شريفا فإن تعلم علمه أفضل وأشرف، لأنه مقدمة لهذا العمل. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأمر بالاستزادة منه فقال وقل رب زدني علما، أي العلم الذي يقربني منك، والعلم الذي يعرفني بك، والعلم الذي يرفعني قدرا عندك. أخرج البغوي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا قرأ هذه الآية وقل رب زدني علما قال اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا، اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. ولهذا تثبت بهذه الأدلة مزية وفضيلة هذا العلم، وأنه مقدم على ما عداه من العلوم. ثم إن المصنف قال فإن علمه أفضل العلوم متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا. ما متعلق هذا العلم؟ قالوا إن شرف المتعلق يشرف بهذا، أن 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 المتعلق يشرف بشرف المتعلق، المتعلق يشرف بشرف المتعلق. فما متعلق هذا العلم؟ وما هي الذات التي يتعلق بها هذا العلم؟ هو يتعلق بذات الله عز وجل. فإذا كان هذا العلم متعلقا بذات الله حيث ما يجب ويجوز ويمتنع فهو متعلق بأشرف ذات، وإذا تعلق العلم بأشرف ذات فهو أيضا يتعلق بأشرف معلوم، لأن ما يعلم عن الذات الشريفة هو شريف. فإذا كان ما يعلم يعلم عن أشرف ذات فإنه أشرف معلوم، فإنه أشرف معلوم، وهو الله تبارك وتعالى وما يجب له من صفات الجلال والكمال وما يتنزه عنه من النقص بكل حال. فهو سبحانه أكمل الموصوفات، وهو سبحانه وجل في علاه المتفرد بصفات الجلال والكمال والجمال ونعوت العظمة والكبرياء والعزة. ولهذا يصح أن يقال إن علم التوحيد هو أشرف العلوم. لماذا؟ لتعلقه بأشرف ذات، ولحصول أشرف علم يتعلق بأشرف ذات عن طريق هذا العلم. ثم إنه يشرف أيضا بشدة الاحتياج إليه، شدة الاحتياج إليه. فالشيء إذا كان محتاجا إليه بصورة كبيرة فإنه يكون عظيم القدر جليل الأهمية، ومما يدلك على جلالة قدره وعظيم منزلته أن الله تعالى طلبه، وأن الله عز وجل أمر به كل مكلف، وأن الله جل وعلا أثنى على أهله ومدح من توسل به إليه ووعدهم عليه أجرا عظيما. قال الله جل من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا أمر به ودعوة إليه وحث عليه. ثم أنه أمر بقوله فقال قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن سبحانه وجل في علاه طلبه وأثنى على أهله وأخبر أنهم قد وصلوا الغاية في الفلاح، فقال قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وهذا تزكية لأهل هذا التوحيد. وقال سبحانه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى أن قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو ثم إن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الحاجة إلى هذا العلم شديدة، شدة الحاجة إليه ظاهرة، شدة الحاجة إليه واضحة، ولهذا رأينا الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فصار السامعون وصار المبصرون وصار أولو الألباب هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان، فهذا ثناء عظيم. مقابلة الموتى بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون وأن السامعين هم المؤمنون. مقابلة أهل العماية، مقابلة أهل العماية أو العمى بهؤلاء الأحياء تدل على أن أهل العماية هم الكفار وأن الأحياء هم المؤمنون، وهكذا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا مثل المؤمن والكافر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن الإيمان روح هذه الحياة، وهذا الإيمان هو فحوى هذه الرسالة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذه حقيقة المسألة، فأنت في أشد الحاجة إلى هذا الإيمان وفي أبس الحاجة إلى هذا اليقين، لأنه الذي يهديك ويرشدك ويؤمنك ويحفظك ويعصمك من الوقوع في الزلل، ويملأ أقطار نفسك رضا، ويملأ أقطار قلبك سعادة، وبضدها تتبين وتتميز الأشياء. فأنت انظر إلى من كان على غير الملة ستجده في أمر المريج، من كان على غير السنة ستجده في أمر مريج. هذا الاضطراب وهذا التقلب وهذا التغير وهذا التحول سمة كل من كان على غير منهج سديد وأمر رشيد. لهذا يعني أقوالهم مشهورة مذكورة في الاضطراب والحيرة، سواء أهل الكفر والعياذ بالله أو أهل البدع والضلالات، وقد قدمنا لكم طرفا من حيرتهم وترددهم وتذبذبهم عند موتهم، وأن الله عز وجل هدى من شاء في اللمحة الأخيرة من عمره إلى التوبة مما وقع فيه من أوضار الكلام والفلسفة والبدع. ثم إن هؤلاء الذين بقوا على أصل كفرهم ولم يدخلوا في الدين أصلا نقلت عنهم كلمات كثيرة كقول ذلك الأول أتيت لا أدري من أين أتيت ووجدت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت وإلى أين أمضي لست أدري ولما لست أدري لست أدري. هذا يدل على أنه إنسان قد فقد هويته وشخصيته وغايته، كما قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم، لأن الأنعام تعبد ربها وتسبح بحمده، وهؤلاء لا يعرفون لهم ربا ولا يعرفون لهم في هذه الحياة وجهة ولا طريقة. قارن بين هذا وبين المؤمن الذي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فرق شاسع واسع بين الطمأنينة والحيرة، بين الهداية والضلالة، بين الإيمان والكفر. لذا كان علم الإيمان أشرف العلوم لمسيس الحاجة إليه ولاحتياج كل إنسان إليه، فلا ينفك الإنسان أن يكون محتاجا إلى هذا النور، إلى هذا الهدى الذي يبصر به من عمائه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآخر هذا الذي يعني تكون الحياة عليه ضنكا شديدا. لماذا؟ لأنه كان في هذه الحياة أعمى عن الهدى وعن النور وعن الإيمان. ولهذا قال بعض السلف: ما طابت الدنيا إلا بتوحيده، وما طابت الآخرة إلا بجنته والنظر إليه تعالى. إذن المؤمن في هذه الدار ينعم باطمئنان نفسه وراحة قلبه واستقرار عقله وصلاح حاله وباله، والكافر عياذا بالله على الضد من ذلك. ثم قال: وموضوعه رب العالمين وصفوة خلق الله أجمعين من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاته من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. لما يقال موضوع العلم، موضوع العلم وهذه الوحدة الجامعة لمسائله وبحوثه. قل مثلا علم الفقه ما موضوعه؟ موضوعه أفعال المكلفين. من أي حيثية يبحث الفقه في أفعال المكلفين؟ من حيثية الأحكام. الفقه يبحث في أفعال المكلفين من حيثية ما يعرض لهذه الأفعال من أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ هي الأحكام الخمسة. هي الأحكام الخمسة لما يعرض لأفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة والند والكراهة والإباحة. هذا هو موضوع علم الايه؟ الفقه. موضوع علم الطب بدن الانسان. بدن الانسان من حيث ماذا؟ من حيث ما يعرض لهذا البدن من اسباب الصحه والمرض. ما موضوع علم التوحيد؟ الاحكام العقديه او الاعتقاد من حيث ما يعرض له من احكام. اعتقاد المكلفين من حيث ما يعرض لهم من احكام. ما هي هذه الاحكام؟ أحكام بالوجوب وأحكام بالحرمة وأحكام بكذا وأحكام بكذا. هذه هي الأحكام الخمسة تعرض لمسائل العقيدة كما تعرض لمسائل الأفعال. ومسائل العقيدة مسائل اعتقادات يعني قلبية نظرية في أغلبها، وأما مسائل الفقه فهي عملية فعلية تتعلق بما يكون بجوارح الإنسان لا ما يقوم بقلبه من اعتقادات. إذن موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ هو عقائد المكلفين وما يعرض لها. وهذه العقائد تشمل العقيدة في الله تعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والعقيدة في القدر وبيان المكفرات التي تنقض الإيمان وبيان النواقص التي تنتقص الإيمان. فالشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي هذا كله من موضوع علم التوحيد، من موضوع علم التوحيد. ثم ينضاف إلى ذلك جزء مهم فذكرناه حين تكلمنا عن حد هذا العلم، وهو ماذا؟ وهو القدرة على الرد على المخالفين. قدرة على الرد على المخالفين وإلزامهم الحجة ودفع شبهات المنحرفين، سواء كان المخالفون مخالفين في أصل الدين، مخالفون في أصل الدين، أو كانوا مخالفين في أصل السنة يعني من أهل الأهواء والبدع. فهذا العلم يتعلق بالرد على غير المسلمين أصلا وعلى غير المتبعين لسبيل المؤمنين فرعا. فالأصل أنه يرد على الكفار بسائر مللهم ونحلهم، ثم هو يرد على المخالفين من الفرق المتوعدة بالنار. ولو قال قائل إن علم التوحيد على أربعة شعب ما ابتعد عن الصواب. الشعبة الأولى الكلام أو البحث في ذات الله تعالى من حيثيات، وهي حيثيات ثلاث. الحيثية الأولى ما يتصف الله تعالى به من الصفات كالعلم والحياة والقدرة وسائر صفات الكمال ونعوت الجلال، فهذا من حيث ما يجب لله عز وجل من الصفات. والحيثية الثانية ما يتنزه عنه تعالى من الظلم والنقص والعجز وسائر صفات الثلب وما لا يليق بجلاله وكماله. وقد قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا نفي لصفات العجز والنقص على الله تبارك وتعالى. والحيثية الثالثة من حيث حقه على عباده. وما حق الله على العباد؟ كما في حديث معاذ: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. وهذه حيثية مهمة، وهي التي لأجلها أرسل الله تعالى الرسل، وهي التي لأجلها أنزل الله عز وجل الكتب. وقد قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ إذن هذه حيثيات ثلاث في أول موضوعات علم التوحيد، وهو ذات الله تعالى، من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، حيث ما يجب ويجوز ويمتنع. فيجب إثبات الصفات العلى والأسماء الحسنى، ويجب أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وتنتفي عنه كل صفة من صفات النقص والعجز والثل. والحيثية الثانية الرسل الكرام أو النبوات، ذوات الرسل، من حيث أيضا ما يجب ويجوز ويمتنع، من حيث ما يجب عليهم وما يجب لهم. يجب عليهم بلاغ الرسالة على الوجه الأكمل وأداء الأمانة كما حملهم الله عز وجل، يجب عليهم صدق وأمانة وبلاغ المبين كما أمرهم الله عز وجل. ويجب لهم من صفات الإجلال والإكرام وما يعظمون به ما أمر الله عز وجل به من قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا واجب لهم أن يسلم لهم بهذه الصفات، فهم في الذروة من صفات البشر كمالا وجلالا وجمالا، فهم أفضل الخلق وأكمل الخلق على الإطلاق. ويجوز في حقهم أمور كأكل وشرب ونكاح وإنجاب وأمراض غير منفرة وموت، كل هذا جائز في حقهم. فهؤلاء المشركون اعترضوا فقالوا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعدون هذا مما يدل على عدم صدق هذا الرسول، أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قد قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهم بشر، ولهذا قال الله تعالى على لسانهم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم. ويمتنع في حقهم الكذب والخيانة وارتكاب الكبائر والكفر ونحو ذلك من الموبقات. قال الله تعالى: ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسل معصومون، الرسل معصومون في شأن البلاغ مطلقا، وفي شأن المعاصي الكبار مطلقا. ثم من حيثية أخرى ما يجب للرسل على أتباعهم من الطاعة والتوقير والإجلال والاتباع والتعظيم، كما قال الله: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. إذن هذا يدلك على أن هذا العلم كما يتعلق بذات الله تعالى يتعلق بذوات أنبيائه ورسله، ويتعلق أيضا أو يدور موضوعه أيضا على ما يسمى بالغيبيات، ما يسمى بالغيبيات والقضايا التي لا تدرك بالعقل ولا يردها العقل، وقد تسمى في بعض الكتب بالسمعيات. والسمعيات نسبة إلى السمع، فكأن هذه المسائل يتوقف الإيمان بها على ورودها سمعا، أي على ورودها وحيا أو على ورود النقل بها. فالسمع هنا يطلق على الوحي أو يطلق على النقل، فإذا ورد النقل بشيء من ذلك فإنه يعتبر ويؤخذ به. والبحث في السمعيات أو في الغيبيات يكون من حيثيتين. حيثية الأولى حيثية الاعتقاد، حيثية الاعتقاد، والمقصود إقرار مع تصديق، المقصود إقرار بها مع التصديق. والحيثية الثانية الإمرار لها مع إثبات معناها، إمرارها مع إثبات معناها. يبقى السمعيات الواجب حيالها أمران: إقرار وتصديق، إمرار مع إثبات للمعنى. فلو قال قائل مثلا: حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أي شيء هو؟ قلنا هو من الغيبيات أو هو من السمعيات. ما الواجب حيال هذا الحوض؟ أن نؤمن بوجوده وأن نقر به وأن نثبته، وأن نثبته. هل يجوز لنا أن نخوض في كنه؟ لا يجوز لنا أن نخوض في كنه إلا في حدود ما وصل إلينا من العلم. فإذا وصل إلينا أن هذا الحوض وذاك الكوثر موجودان لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن له ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأن له كيزان بعدد نجوم السماء، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقف على حوضه يوم القيامة فيسقي أصحابه وأحبابه شربة هنيئة مليئة لا يظمؤون بعدها. وقفنا عند حدود ما وصل إلينا. وكذا إذا نقل إلينا شيء عن كرسي الله سبحانه وتعالى فإننا نقف عند المنقول أو عند المنصوص. وكذا إذا جاء ما يدل على ثبوت صفة لله عز وجل، مثلا إذا ورد ما يدل على ثبوت صفة الله عز وجل كصفة اليد أو صفة الوجه، فإننا نتعامل مع هذا بالإقرار والتصديق والإمرار مع إثبات المعنى الذي يليق بجلاله وكماله. ويفوض إلى الله عز وجل علم الكيفية، يفوض إليه سبحانه وتعالى علم الكيفية بعد أن نثبت وجوده. فلهذه الصفات كيفية تليق بجلاله وكماله، لا يعلم كنهها ولا يدرك أحد حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ما ضابط السمعيات؟ ضابط السمعيات أن العقل لا يملك أن يردها ولا يملك أن يستقل بإثباتها. ضابط الشيء السمعي ما هو؟ أن العقل لا يمنعها أو يحيلها، وهو أيضا لا يملك أن يوجبها. فأنت بعقلك لا تستطيع أن تستدل على وجود نهر الكوثر، وبعقلك لا تستطيع أن تستدل على وجود الحوض. لا يمكن قبل ورود النهر أن تثبت حوضا أو أن تثبت نهرا اسمه الكوثر، ولا أن تهتدي إلى تفاصيل ما في الجنة من الثواب، ولا تفاصيل ما في النار من العقاب، لأنها أمور غيبية وراء هذا العقل. لا يستطيع العقل أن يستقل بإثباتها أو بإدراكها. لكن إذا جاء بها الناقل فإن العقل لا يستطيع أن يقيم دليلا على نفيها. لا يستطيع العقل بمجرده أن يقيم دليلا على نفيها. إذا جاءك عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثبوت الصراط، فهل تجد في عقلك ما ينفيه؟ هل تجد في عقلك ما يمنعه؟ هل تجد في عقلك ما يحيله؟ يقول هذا محال، يلزم عنه جمع بين النقيضين مثلا. لا يستطيع العقل أن ينفيه، ولا أن يقول هذا لا يمكن عقله. لا يمكن أن يوجد يوم القيامة شيء اسمه الصراط أحد من السيف وأحر من الجمر، عليه كلاليب صفته كذا وكذا وكذا وكذا. لا يستطيع العقل، لا 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 يمكن هذا، لا يصلح، لا نصدق. لا يجد العقل في نفسه ما يدفع هذا الأمر السمعي، واضح؟ ولا يستطيع بدون هدى النقل أن يقول في الآخرة صراط دون أن يأتي ما يدل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضابط فيما يسمى بالسمعيات. طيب، قال النصارى إن الله ثالث ثلاثة، قلنا لهم هذا باطل، قال وهذا أمر سمعي، هذا أمر إيه؟ سمعي غيبي. أنتم تؤمنون بالسمعيات والغيبيات، فلماذا تنكرون علينا أمرا كهذا الأمر السمعي؟ جاءنا سمعا أن الله ثالث ثلاثة، فما رأيكم وكيف نرد عليه؟ نعم الأخ في الأخير تفضل. نقول لا ينطبق وصف السمعيات على هذه القضية. لماذا لا ينطبق؟ لأن العقل يقطع باستحالة هذا، باستحالة أن يكون الثلاثة واحدة وأن يكون الواحد ثلاثة، فهذه قضية، هذه قضية ينقضها العقل ويردها ويستطيع أن يستدل على ما فيها، فلا تصلح بحال أن تكون من القضايا السمعية أو الغيبية، هي قضية عقلية العقل يملك دليلا على ردها ودحضها، فلا يصح أن يقال أن هذه القضية قضية سمعية. لماذا؟ لقدرة العقل على ردها ولوجود ما يناقضها في أصل العقل. واضح؟ هذا هو الضابط الذي ينبغي أن يكون معنا في مسألة السمعيات، في هذه المسائل التي لا يحيلها العقل ولا يوجبها، لا يحيلها ولا يوجبها. فإذا جاء النقل صحيحا، إذا جاء النقل صحيحا فليس لنا مع هذه السمعيات إلا الإقرار ثم الإمرار، الإقرار ثم الإمرار. ولا ينبغي أن يوجد هذا التعارض الموهوم بين العقل والنقل، بين الوحي المعصوم وبين هذا الخلق الذي خلقه الله تعالى، إذ هو سبحانه وتعالى الخالق لهذا العقل وهو الآمر بالاعتقاد بهذه المعتقدات. ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق العقل وهو الذي أمر باعتقاد وجود الصراط مثلا، أو باعتقاد وجود الكوثر أو الحوض مثلا. واضح؟ الموضوع الرابع من موضوعات علم الاعتقاد الشبهات الاعتقادية، الشبهات الاعتقادية من حيث ماذا؟ من حيث نقدها وردها، من حيث نقدها وردها، فتحرير عقائد المسلمين من انحرافات المخالفين في أصل الدين والزائغين عن سبيل المؤمنين، هذا من موضوعات علم التوحيد. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حين تحدث عن هؤلاء الزائغين قال: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى. إذن من موضوعات هذا العلم موضوع ماذا؟ الرد على الشبهات الاعتقادية وإبطال هذه القوادح التي يقدح بها في الأدلة الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بالرد على المخالفين في موضوع علم التوحيد هذا الذي سنذكره الآن، فقلنا حيث احتجنا إلى الرد تناولنا المخالفين بما لا يخرجنا عن موضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم قلنا إنه ذات الله تعالى من حيثيات ما يجب ويجوز ويمتنع، ومما يجب لله تعالى إثبات صفات الجلال والكمال، وأنه هو المعبود وحده دون شريك. فمن موضوع علم التوحيد عبادة الله تعالى وحده، إذ هذا هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. يبقى عبادة الله تعالى وحده بغير شريك هو الموضوع الأعظم والمهم الأكبر من مهمات هذا العلم. طيب، ما موقف المخالفين لأهل السنة من هذا الموضوع؟ المخالفون لأهل السنة في هذه الحيثية قصروا موضوع علم التوحيد على الإيمان بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر. فكأن قضية علم التوحيد أو موضوع علم التوحيد هو إثبات وجوده تعالى وإثبات ربوبيته، أي أنه الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وفقط. وهذا منهج مباين لمنهج أهل السنة والجماعة، منهج مباين لمنهج أهل السنة والجماعة، حيث أغفلوا عن عمد ما يتعلق بحق الله على عباده، أغفلوا عن عمد ما يتعلق بحق الله تعالى على عباده، فصار التوحيد عندهم توحيد الربوبية فحسب، إثبات وجود وإثبات خالقية ورازقية وإحياء وإماتة وغير ذلك. وأين حقه على عباده الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وما علمه له حين قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعلمهم بعد ذلك أن الله افترض عليهم 5 صلوات وأن الله تعالى افترض عليهم زكوات إلى آخره. قالوا لا، ليس هذا هو موضوع علم التوحيد. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان تصديق ولأن الكفر تكذيب. فإذا صدق الإنسان بأن الله تعالى هو الخالق والرازق وكذا فهذا قد جاء بالإيه؟ بالإيمان. ونقيض هذا الإيمان هو الكفر. وما هو الكفر؟ قال هو التكذيب. طيب أين صرف العبادة لغير الله؟ أليس هذا شركا؟ قالوا لا، ليس شركا. أليس هذا خروج عن دين الله؟ ليس خروجا عن دين الله. ما هذا؟ قالوا هذه معصية. فصار صرف العبادة لغير الله عند المخالفين لأهل السنة والجماعة من جنس المعاصي، فمن ذبح أو نذر أو فعل فعلا من أفعال التقرب لغير الله لا يعدونه بذلك مشركا ولا كافرا ولا منتقضا في عقيدة أو مناقضا لعقيدة المسلمين، إلا إذا جمع إلى هذا الفعل اعتقاد الربوبية في من صرف له العبادة، في من صرف له العبادة. يعني إذا ذبح للولي معتقدا أن الولي هو الخالق أو أن الولي هو الرازق عندئذ يكون أشرك، وليس شركه من جهة الألوهية وإنما من جهة ماذا؟ الربوبية. فهذا فرقان ما بين أهل السنة وبين مخالفيهم، فمخالفوهم يحملون القضية على هذا المحل، الإيمان تصديق والكفر تكذيب. وبهذا قال قائلهم في جوهرة التوحيد: ومن بمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمعي. يعني في النهاية عندهم أن قضية الإيمان والكفر لا تكون إلا من جهة التصديق والتكذيب أو من جهة الربوبية فحسب. أين توحيد الألوهية؟ هذا أمر مهمش، هذا أمر مهمش عندهم. واضح؟ الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى انتقد الشيخ محمد عبده وكان مفتيا للديانة المصرية، فقال قال الشيخ محمد عبده في موضوع علم التوحيد: هو علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفات وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفى عنه، وعن الرسل لإثبات رسالاتهم وما يجب أن يكون عليه وما يجوز أن ينسب إليهم وما يمتنع أن يلحق بهم، فلم يذكر شؤون الغيب وأحوال المعاد. ثم قال بعد ذلك: وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز. يبقى الغاية العظمى من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إثبات وحدانية الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. قال الشيخ محمد خليل هراس وهو من كبار علماء الأزهر رحمه الله تعالى: وقد غلط الشيخ عبده في اعتبار توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم التي بعثت إليها الرسل إجمالا، ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل، وإنما كان النزاع في توحيد الإلهية والعبادة. ولهذا لم يجئ على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله وحده هو الخالق، وإن وردت أدلة ذلك في ثنايا الرسالات، وإنما كان مدار دعوتهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشيخ محمد خليل هراس: ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية، واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى الغايات ونهاية النهايات. ثم عقب فقال: وقد أحسن الشيخ رشيد رضا حيث قال مستدركا على أستاذه: فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة، فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة، وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك. هذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن وضح لنا أو بان لنا أن المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمرجئة بجميع أصنافهم يخرجون هذا المهم من موضوع علم التوحيد، ألا وهو توحيد العبادة، ألا وهو توحيد الألوهية، ألا وهو حق الله على عباده، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، وهو توحيد الألوهية أو الإلهية أو الطاعة والاتباع. واضح؟ إذا وفق الله تعالى الباحث في علم التوحيد إلى أن يعتني بالحيثيات الثلاث ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تبارك وتعالى، وفهم ذلك بفهم السلف، فهو داخل حظيرة الإسلام والسنة، هو داخل حظيرة الإسلام والسنة. وإن خاض في بحث عن ذات الله عز وجل أو عن كل الصفات وحقيقتها، أو خاض في أمور الإلهيات على قواعد أهل الكلام، فقد خرج عن حظيرة السنة إلى البدعة. فإن خاض في أمور الإلهيات على قواعد أهل الفلسفة، فقد خرج عن الإسلام رأسا ووقع في الكفر أصلا وفرعا. واضح؟ إذا هي رتب ثلاث ليكون الخوض في هذه المسائل على منهج أهل السنة والجماعة، فذاك حفظ لأصل الإسلام والسنة. وإن كان خوض على قواعد المتكلمين من المرجئة ومن لف لفهم، فهذا خروج عن السنة إلى البدعة. فإن كان على قواعد المتفلسفين، فذاك إطراح لعقد الإسلام وحل لعروته الوثقى. ورحم الله من قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كل ذات الإله إشراك. أذن العشاء؟ طيب، باختصار حتى لا نطيل، نتناول الكلام عن معلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية، الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية. المسائل طبعا جمع مسألة، وهي من السؤال، والسؤال مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. ومسائل علم التوحيد هي المسائل التي تتعلق بموضوعاته، مسائل تتعلق بموضوعاته. يعني إذا كان موضوع علم التوحيد هو الله عز وجل ورسله وهذه القضايا السمعية أو الغيبية ورد الشبهات، فإن المسائل تبحث في ذلك من حيثيات متعددة. مسائل هذا العلم هي معرفة الأحكام الاعتقادية المتعلقة بذلك كله من الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو غير ذلك، وهي مسائل تتعلق في الجملة بالإيمان وبحوثه وأركانه وواجباته ونواقضه ونواقصه وملحقاته ومتمماته والجزاء عليه، ثم تتعلق أخيرا بالمخالفين وردود عليه. يبقى إذا قلنا إن الإيمان أو إن هذا العلم فيه أصول وقواعد، كلام عن حقيقة الإيمان وعن أركان الإيمان وعن نواقض الإيمان وعن نواقص الإيمان وعن متممات وملحقات ملحقت بعلم الإيمان وعن هذه الشبهات والمخالفات التي أوردتها الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة، فإن المسائل المتعلقة بهذه الأبواب هي مسائل علم الإيمان، هي مسائل علم التوحيد. وقد حاولنا أن نجمع هذه المسائل في كتاب طريق الهداية فيما ألحق به من ملحق يتناول هذه المسائل على 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 وجه التفصيل في نحو 50 أو 60 صفحة تفصيلا، فمن شاء أن يراجع هذه المسائل ليتعرف عليها فليرجع إليها هناك بشيء من التفصيل. قال: معلومه الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية. لا شك أن مراد الله عز وجل يجمع أمورا ثلاثة وتترتب عليه أمورا ثلاثة، فهو يجمع أن الله عز وجل أراد هذا الذي أمر به وأحبه فأمر به، أراده فأحبه فأمر به، ويترتب على أنه أمر به أن يثيب فاعله وأن يعاقب تاركه وأن ينهى عن مخالفته، فهذه أمور ثلاثة مترتبة على تلك الثلاثة. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الذي يعلم من هذا العلم مراد الله تعالى، ما مراده تبارك وتعالى منك أيها الإنسان، وما الذي يدل على مراد الله؟ يدل على مراد الله تعالى وحيه، يدل على مراد الله تعالى كلامه الذي جمع هذه العقائد الحقة منتظمة بأحسن بيان وأجلى وأوضح برهان، كما بين ذلك في كتابه أو بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت هذه الآية وهو قائم بعرفة، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واجتمع في ذلك مناسبات ثلاث: عيد وعيد صرنا مجتمعة، عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. فهذه مناسبات ثلاث اجتمعت عند نزول هذه الآية المباركة: عيد المسلمين الأسبوعي هو يوم الجمعة، وافق عيد الحجاج وهو يوم عرفة، وهو اليوم الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته، في أكثر من 100,000 من أمته اجتمعوا لدى حجته التي حج صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حجة الوداع. معلوم علم التوحيد هو الأحكام الاعتقادية، الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية. وما هي الأدلة المرضية؟ سيأتي كلام عنها، فهي صرائح المعقول وصحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول، إضافة إلى الفطرة السوية على ما سيأتي تبيانه وتوضيحه. نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم إكرام ورؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.